الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، فإن القرآن العظيم كلام الله تبارك وتعالى، ضمن الله لمن اتبعه ألا يضل في الدنيا وألا يشقى في الآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. واتباع القرآن نجاة في الدنيا والآخرة، فهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم. وما زلنا في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، وقد وصلنا إلى الجزء 12 من في سورة هود، إلى الآية 84، قول الله تبارك وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. لازلت سورة هود تقص القصص على النبي عليه الصلاة والسلام لتثبت فؤاده، ويرى النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان حال الأنبياء قبله، وكيف كان عاقبة أتباعه، والعاقبة للمتقين. فبعدما قصت قصة نوح وقصة إبراهيم وقصة هود مع قوم عاد وقصة إبراهيم ثم قصة لوط، ثم الآن الكلام على قصة شعيب عليه السلام مع قوم مدين. ومدين هذا مكان بين الحجاز والشام، قريبا من بلاد معان، في بلد يعرف بها يقال لها مدين، وهي الآن في الأردن، وهي الآن في الأردن. أرسل الله عز وجل إليهم شعيبا عليه السلام، وكان من أشرفهم. قال يا قوم اعبدوا الله، وهذه دعوة جميع الأنبياء، أنهم يدعون قوامهم أول ما يدعوهم إلى توحيد الله والإيمان به وترك عبادة الأوثان والأصنام. يا قوم اعبدوا الله، لأنه الذي يستحق العبادة، ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان. ثم يأمرونهم بالأولى فالأولى، فأولى الأشياء التي يؤمر بها هو توحيد الله سبحانه وتعالى. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومي، قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهنا كذلك كل نبي يقول لقومه اعبدوا الله، أي وحدوه، ما لكم من إله غيره، أي ما لكم من إله غيره يستحق العبادة، هو الذي خلق ورزق سبحانه وتعالى، ولا تنقصوا المكيال والميزان. فهنا أمر لهم بأنهم لا ينقصوا المكيال إذا كالوا، ولا ينقصوا الميزان إذا وزنوا للناس. طيب، الأمر بعدم نقص المكيال والميزان هذا جاء بعد الأمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى، فدل ذلك على أن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يأمر بالأهم فالمهم، يبدأ بالأهم هو توحيد الله عز وجل، ثم ينظر إلى يعني الفريضة التي يضيعها الناس أو الأمر اللي هو أكثر شيوعا فيأمر به. فهنا كان قد انتشر في قوم شعيب نقص المكيال والميزان، لما يزن الإنسان ينقص الكيل، لما يكيل الإنسان ينقص الكيل، ولما يزن له ينقص الميزان، وهذا ذنب عظيم. ولقد توعد الله سبحانه وتعالى صاحبه بالويل، فقال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. أما يروح هو يشتري عايز الكيل والميزان بتاعه زيادة، وإذا كالوهم أي كالوا لهم أو وزنهم يخسرون يعني ينقصون، وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ ألا يؤمن هؤلاء بالله العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ فكل بحسب عمله يكون في العرق، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل العرق إلى ساقيه، ومنهم من يصل العرق إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، كل بحسب إيه؟ عمله. فهنا نهاهم عن هذه المصيبة الكبيرة، ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير، أي إني أراكم في سعة من الرزق ونعمة من الله سبحانه وتعالى، فلا تضيعوها بمعصيتكم لله، فلا تضيعوها بمعصيتكم لله. إني أراكم بخير، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، أي وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط في الدار الآخرة، يدرك كل أحد منكم لا تجدون منه مهربا ولا ملجأ. وهنا التخويف بالنار سبب عظيم جدا للبعد عن الايه؟ عن المعصية. فكذلك ينبغي على الداعي إلى الله سبحانه وتعالى ألا يغفل عن تذكير الناس بالجنة وما أعد الله فيها لأوليائه، وتذكيرهم بالنار وما أعد الله فيها ايه؟ لأعدائه. لأن التذكير بالجنة يحثك على الايه؟ على العمل ويشجعك، والتذكير بالنار يخوفك ايش؟ من المعصية. وهذا مهم جدا. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. نهاهم أولا عن ايش؟ عن نقص المكيال والميزان إذا أعطوا للناس، ثم أمرهم بوفاء الكيل والميزان بالقسط أي بالعدل، يعني يقول لهم أتموا المكيال والميزان بالعدل إن كلتم أو وزنتم لغيركم، ولا تنقصوا الناس من حقوقهم شيئا بالتطفيف والغش والخداع، ولا تعثوا في الأرض مفسدين أي ولا تفسدوا في الأرض بالقتل وغيره من المعاصي. وهل كان قوم شعيب يفسدون في الأرض؟ ماذا كان إفسادهم؟ غير هذا، غير هذا نذكر في سورة الأعراف. نسأل الحاف
الصلاة لما رزق أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد.
هذه هنا كانوا قطاع طرق، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله. فهم كانوا يصدون، يعني هم يعني شوف هؤلاء، وطبعا هم يتكررون في كل زمن، يحاولون أن يستهزئوا بالداعي إلى الله سبحانه وتعالى، ويحاولوا أن يضيقوا عليه، ثم ماذا؟ ثم يضيقون على أتباعه. يبقى هنا كل من يريد الوصول إلى العالم أو الوصول إلى الداعي يحاولوا إيه؟ أن يبعدوه، وهم يتسلطوا أولا على الداعي ثم على من حوله. فكان يقول لهم ولا تعثوا في الأرض إيه؟ مفسدين، لأنهم كانوا يقطعون الطريقة على الناس. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. يعني أنت لما تزن الإنسان مثلا، هذا يريد أن تزن له كيلو، فزن له كيلو، ما الذي يحملك على أن تنقص له الكيلو؟ أنت تريد الزيادة صح؟ لأ، هو يقول لهم ما ربحتم بعد وفائكم للكيل هو خير من سرقتكم من الميزان. يبقى أنت لما تزن كيلو تام هتكسب إيه؟ 2 جنيه، هذا خير وأفضل لك وفيه البركة، أحسن من أنك تنقص الكيل فعايز تكسب 2 جنيه اللي هو الربح الأصلي، وتأخذ كمان 2 جنيه من الكيلو المفروض اللي هو من إيه؟ من حق. فكان يقول لهم لا تفعلوا هذا، ما بقي لكم بعد إتمام الكيل ووفائه من الحلال هذا خير إيه؟ لكم من السرقة والغش والتطفيف في الميزان. بقية الله خير لكم، أي بقية الله التي يبقيها لكم من الحلال بعد إفاء حقوق الناس بالعدل أكثر نفعا وبركة من الزيادة الحاصلة بالتطفيف والإفساد في الأرض إن كنتم مؤمنون حقا فرضوا بتلك البقية. يبقى المسألة محتاجة لإيه؟ إلى الإيمان. إيه اللي يخلي الإنسان يسرق أو يغش أو يخدع؟ أولا عدم إيمانه الكامل باليوم الآخر، على إيمانه ويقينه بالله سبحانه وتعالى وبرزقه، فتحاول إن هو إيه؟ عايز يغش هنا فيسرق، حاول يخدع هنا فينهب، حاول إن هو ينقص المكيال، حاول إن هو يبحث عن اللقمة الحرام من كل طريق، يظن إنه لو لم يفعل هذا هيموت من الجوع، فيحاول إن هو إيه؟ يسرق. وسبحان الله إذا تأمل الإنسان حياة الناهبين للأموال سيراها ضنكا، لكن الإنسان لما يأكل الحلال ولو كان قليلا ترى عنده من البركة ما تغنيه عن أكل الإيه؟ عن أكل الحرام. والإنسان يعني يتدبر في حاله، الإنسان يتدبر في حاله. إذا كان عندك المال كثير أو عند دخلك مثلا الشهري كبير وبعدين أنت مش لاقي بركة في المال، يبقى لابد أن تفتش في هذا الدخل، لابد أن تفتش في هذا الدخل وهل فيه حرام أو لا. فقد يقع الإنسان في الحرام وهو لا يدري، فقد يقع الإنسان في الحرام وهو لا يدري، واضح؟ فلابد للإنسان أن يتأمل في هذا، لأن الإنسان أحيانا ممكن يعني درهم واحد من حرام يفسد عليك الإيه؟ الحلال، كما قال القائل جمع الحرام على الحلال ليكثره فجاء الحرام على الحلال فبعثره. قال بقية الله خير لكم، أي ما فضل لكم بعد وفاء الكيل والميزان خير لكم إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مؤمنون بالله حقا فرضوا بتلك البقية وما أنا عليكم بحفيظ، يعني أنا لست رقيبا عليكم لن أكون واقفا على أيديكم وأنتم تكيلون للناس أو تزنون، بل راقبوا الله تبارك وتعالى. لذلك ماذا يفعل الذي يطفف الكيل والوزن؟ يحاول هو يخدع المشتري دون أن يراه، تمام؟ وتلاقي كل طرق التطفيف الكيل والغش والخداع يحاول البائع ان هو يغش بها لايه المشتري دون ان يراه، فيقول يا جماعه يعني انا مش اكون واقف على ايدكم ولا اكون 24 ساعه انظر اليكم، بل راقبوا الله تبارك وتعالى. لان الانسان اذا لم يراقب الله سبحانه وتعالى فسهل ان هو يغش ويخدع، ما حدش ياخد باله، سهل انك تخدع غيرك. لكن هل تستطيع ان تخدع الله؟ هل تستطيع ان تخفي عملك عن الله سبحانه وتعالى؟ ابدا. يقول وما أنا عليكم بحفيظ، لن أحفظ عليكم أعمالكم، لن أراقب عليكم أفعالكم، بل راقبوا الله أنتم واعلموا أنه يراكم، فإياكم والتطفيف. يعني إذا شفت ملت في هذا الكلام الطيب من نبي الله شعيب عليه السلام، وكان فصيحا بليغا، لذلك لقب بإيش؟ بخطيب الأنبياء لفصاحته وبلاغته ومراجعته لقومه. فهنا نعم فضل يرجع إليك إن سامحت وهذا أمر يرجع لك، إن لم تسامحه أذن هذا لك. فهنا أول ما تعال كده ننظر في هذه الكلمات التي دعا بها شعيب قومه. رقم واحد، أول ماذا دعاه أولا؟ ثم ماذا؟ ما علاقة التصفي كلمة من ذنب التوحيد؟ إنه كانت أكثر شيء شائع عندهم، أكثر شيء شائع عندهم مشهورة. لكن هل ينبغي للداعي أن يترك حراما استشرى في قومه ثم ماذا فيخطب فيهم أو يدعوهم إلى قضية أخرى؟ هذا لا ينبغي. ثم طيب كيف ذكرهم؟ خوفهم بالله سبحانه وتعالى وبين لهم أن الحلال خير من الإيه؟ من الحرام، وأنهم لن يجوعوا، وأن هذه البقية التي من الخير هي أفضل إيه؟ وخير لهم، لأن الإنسان دائما حريص. هذا المجرم الذي يسرق ويغش هو حريص جدا، يعني يخشى من الجوع، يخشى من الفقر، لكن يقول لهم يا قومي بقية الله خير لكم. ثم يعني دلهم على مراقبة الله سبحانه وتعالى، أني أنا لن أكون حفيظ عليكم في جميع أموركم. طيب وعليك السلام، هذا كلامه عليه السلام، فماذا كان جوابهم؟ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد، إنك لأنت الحليم الرشيد. فهنا كان جوابه استهزاء وسخرية من نبي الله شعيب. قالوا يا شعيب أصلاتك، قيل يعني قرآنك، تنهانا تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ يعني أنت صلاتك أو قراءتك للقرآن أو قرآنك أو كتابك الذي أنزل عليك يأمرنا أن يأمرك أن تنهانا أن يعني تأمرنا بالتوحيد فنترك عبادة الأوثان والأصنام، وتأمرنا بعدم النقص في الكيل والميزان ونترك التطفيف، هي أموالنا نفعل فيها ما نشاء، أما عبادة الأوثان والأصنام فإن وجدنا عليه آباءنا، وأما التصريف في الكيل والميزان فهذه أموالنا نفعل فيها ما نشاء، فما دخل الدين في الاقتصاد؟ وهذا كما يقول العلمانيون وغيرهم ممن يقولون لا سياسة في الدين، لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، يقولون إنما الدين في المسجد، صلي وصم وافعل ما تشاء داخل ليش المسجد، لكن لا تكلمنا في لا تكلمنا لا تدخل الدين في الاقتصاد، فهذا قول هذا ربا، هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا لا ينبغي، وتدخل الدين في علاقة الحاكم بالمحكوم، ولا تدخل الدين في اجتماعيات الناس، إنما الدين في المسجد. وهذه الدعوة ضلال مبين، بل هي كفر بالله رب العالمين. فهؤلاء الأقوام من قديم الزمان، لكن ما الذي تغير؟ أسماءهم فقط واللافتات العامة، ولكن المناهج إيش؟ واحد، أموالنا نفعل فيها إيش؟ ما نشاء، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. هل فعلا هم يقولون لهم بأنك أنت الحليم الرشيد؟ لا، إنما هم يستهزئون به، كما يقول إنسانك إن شاء الله عليك، الله يبارك فيك، أنت عالك يا زين بلد، هو يتهمك بالإيه؟ بالغباء مثلا. فهم قبحهم الله ولعنهم، قالوا لنبي الله شعيب عليه السلام ذلك على سبيل الاستهزاء، على سبيل الإيه؟ الاستهزاء، مع أن الأمر عكس هذا، فهو حليم رشيد عليه الصلاة والسلام. فإن صلاته تأمره أن ينهاهم عما كان يعبد آباؤهم الضالون، وأن يفعلوا في أموالهم ما يشاءون، ونهاهم أن يفعلوا في أموالهم ما يشاءون. فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأي فحشاء ومنكر أكبر من عبادة غير الله، ومن منع حقوق عباد الله أو سرقتها بالمكاييل والموازين، هو عليه الصلاة والسلام الحليم الرشيد حقا. قال يا قومي، وطبعا قلنا إنه قوله عليه السلام يا قومي هذه على سبيل التعطف وعلى سبيل التلطف معهم في الخطاب، فكذلك ينبغي للداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يتلطف في الخطاب مع الناس، يقول لهم يا قومي، يا جماعة الخير، يا أهل التقى، وهكذا بالكلام الطيب، يا أهل الحديث، يا طلاب العلم، كلمات الإيه الطيبة يعني. طبعا كلهم بما يناسب مقامه. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أي أرأيتم يا قوم إن كنت على برهان واضح من ربي وبصيرة منه فيما أدعو إليه، ورزقني منه رزقا حسنا. ما هذا الرزق الحسن؟ قيل الرزق الحلال الطيب من أموال، قيل بل هو النبوة، ويحتمل الأمران، ورزقني منه رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، وكذلك رزقني النبوة، فأنا على بينة من ربي فيما أمركم به، على بصيرة، لأن الداعي إلى الله عز وجل يجب أن يكون على بصيرة فيما يدعو إليه. يعني أن تكون على بصيرة بالذي تدعو إليه، على بصيرة بالدين الذي تدعو إليه، وعلى بصيرة بمن تدعوهم، وعلى بصيرة بمن تدعوهم، فتعرف ماذا تقول وتعرف من تقول له هذا الكلام، وتعرف المقام الذي يقال فيه هذا له الكلام. قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني أنا لا أريد أن أنهاكم عن شيء ثم أذهب في السر فأفعله، أو أمركم بشيء ثم أتركه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر عن قبح هذا، وقال بأن الرجل في النار تندلق أقتاب بطنه، يعني تنزل أمعاؤه في النار فيدور في النار كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع حوله أهل النار ويقول له يا فلان ألست كنت تأمرنا وتنهانا؟ قال بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فكان يقول لهم يا جماعة أنا لا أريد أن أنهاكم عن شيء ثم أخالف في السر فأفعله، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، يعني أنا لماذا أمركم وأنهاكم؟ أنا أريد أن تنصلح أحوالكم وأجتهد معكم على قدر إيه؟ على قدر استطاعتي. وما توفيقي إلا بالله، ما معنى التوفيق؟ نعم نعم، الهداية للصواب، التوفيق للخير، السداد في القول والفعل. قال وما توفيقي إلا بالله، أي وما توفيقي في إصابة الحق فيما أريده إلا بالله، عليه توكلت أي في جميع أموري، وإليه أنيب أي إليه أرجع. فيستفاد من هذه الآيات الكريمات أن حرمة نقص الكيل والوزن وبخس الناس حقوقهم، وكذلك وجوب الرضا بالحلال وإن قل، يقول لهم بقية الله خير لكم، وكذلك فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووجوب العمل بما يأمر الله به والانتهاء عما ينهى الله إيش عنه. فيجب على الإنسان أن يأمر بالمعروف بالمعروف وأن ينهى عن المنكر بغير منكر. قال الله سبحانه عن شعيب عليه السلام أنه قال لقومه ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. ويا قوم لا يجرمنكم، أي لا يحملنكم، لا يجرمنكم شقاقي أي عداوتي، أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. يقول لهم يا قومي، يعني لا تحملنكم عداوتكم لي أن تكذبوني، لأنكم إن كذبتموني أصابكم من العذاب والهلاك مثل ما أصاب قوم نوح وكذلك قوم هود وكذلك قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد، بل هم قريبون منكم. والسؤال، هل كان يقصد عليه السلام أنهم قريبون منه في الزمان أم قريبون منهم في المكان؟ ما الجواب؟ المكان يعني والزمان، ويحتمل الأمران. فهم كانوا قريبون، فقوم شعيب عليه السلام كانوا قريبين من قوم إيه؟ لوط زمانا ومكانا، زمانا ومكانا، وكانوا عرب أيضا. فهنا يقول لهم يا قومي لا تتمادوا في الضلال والكفر فيصيبكم من العذاب ما أصاب هؤلاء الأقوام. فأيضا في هذا تحذير لقومه من أن تحل عليهم العقوبة التي حلت على من كذب من قبلهم، وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، أي واستغفروا الله مما سلف من ذنوبكم ثم توبوا إليه فيما تستقبلونه من الأعمال السيئة إن ربي رحيم ودود. ما معنى رحيم؟ أي رحيم بالتائبين، ودود أي شديد المحبة لمن تاب منهم. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. ما نفقه كثيرا أي ما نفهم كثيرا مما تقول، وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك إيه حجاب، وإنا لنراك فينا ضعيفا. كيف كانوا يرونه ضعيفا؟ لأنه واحد، لأنه إيه وقد يعني يقول أنت واحد لوحدك. وقيل بأنه عليه السلام كان أصابه ضعف في بصره، أصابه ضعف إيه في بصره، فالله أعلم، فكانوا يقولون له أنت ضعيف، ولولا رهتك. ما معنى الرهط؟ الأهل والعشيرة. قل يعني لولا جماعتك ورهتك لرجمناك، والرجم هنا يحتمل أن يكون رجما بالكلام، يعني لسببناك وشتمناك، أو لرجمناك بالحجارة، لرجمناك إيه بالحجارة. يعني يقولون له والله ما يمنعنا من رجمك وإيذائك إلا يعني احتراما إيه لقومك وعشيرتك ومعزتهم عندنا، وما أنت علينا بعزيز، أما أنت فلست بعزيز عندنا. فانظر ماذا كانوا يقولون له، يعنون أنه ذليل لأن عشيرته قالوا لأن عشيرتك ليس على دينك، حتى قالك ليس متابعين لكلامك، فأنت ذليل ضعيف، وهم الأذلاء لعنهم الله. فكان يقول لهم يعني كان يعني تعجب من هذا، قال يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا، إن ربي بما تعملون محيط. يعني يقولون يعني أنتم لا تمتنعون عن إذائي إلا معزة لقومي، فأين معزة الله وأين خوفكم من الله سبحانه وتعالى؟ أتخشون العباد ولا تخشون الله؟ فالله أحق أن تخشوه سبحانه وتعالى. أتتركوني لأجل قومي ولا تتركوني إعظاما لجناب الله أن تنالوا نبيه بمساءة؟ وقد اتخذتم جانب الله وراءكم ظهرية، لبثتموه خلفكم، لا تطيعونه ولا تعظمونه، إن ربي بما تعملون محيط. أي هو سبحانه وتعالى عليم بأحوالكم وبما تفعلونه معي، قادر على الانتقام منكم، وسيجازيكم على إجرامكم وتكذيبكم بالهلاك في الدنيا وفي الآخرة. ويا قومي اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. يقول لهم يا قومي اعملوا ما تستطيعونه على طريقتكم التي ارتضيتموها، يعني اعملوا ما شئتم، إنه بما تعملون بصير، اعملوا تعزين، ولكن لا تلومون بعد ذلك إلا أنفسكم. إني عامل على طريقتي التي ارتضيتها بما أستطيعه، سوف تعلمون من منا يتيه عذاب يذله عقابا له، ومن منا هو كاذب فيما يدعيه، فانتظروا ما يقضي به الله، إني معكم منتظر. وارتقبوا أيوة وانتظروا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. أي ولما جاء أمرنا بإهلاك قوم شعيب أنقذنا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأصاب الذين ظلموا من قومه صيحة. ما هي الصيحة؟ الصوت الشديد الذي قطع قلوبهم في أجوافهم فماتوا عن آخرهم، وأصبحوا ساقطين على وجوههم، قد لصقت وجوههم بالتراب. هنا في هذه السورة قال سبحانه وأخذت الذين ظلموا الصيحة، نزل عليهم صوت شديد فماتوا من شدة هذا الصوت. وفي سورة الأعراف قال إيه وأخذت الذين ظلموا الرجفة، والرجفة هو زلزال شديد. وفي سورة الشعراء أخذوا أخبر الله عز وجل أنه أرسل عليهم عذاب الظلة، أتتهم سحاب، يعني أرسل الله عز وجل عليهم حرا شديدا وهم في ديارهم، وهم إيه في ديارهم، فخرجوا من ديارهم يعني يبحثون عن الهواء والريح الطيب يعني، فوجدوا إيه؟ وجدوا سحابة فظنوا أن فيها الظل الظليل يعني، فوقفوا تحت هذا السحاب، فأمطر الله عز وجل عليهم هذا السحاب نارا تلظى، فلما شافوا تحت هذا السحاب نزل عليهم إيه؟ العذاب. يبقى هناك أخذهم عذاب الإيه؟ يوم الظلة. وفي سورة الأعراف قال الله فأخذتهم الإيه؟ الرجفة، فأصبحوا في ديارهم جاثمين. طيب هذه الأنواع من العذاب أرسل جمعها الله عز وجل إيه؟ عليهم. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في بيان هذا، لماذا يعني قال هنا الصيحة، وقال في الأعراف الرجفة، وقال في الشعراء عذاب يوم الايه الظلة؟ هل يعني قوم شعب هؤلاء يعني أكثر من أمة، فأرسل الله عز وجل الصيحة على أمة منهم والرجفة على أمة أخرى وكذلك يوم عذاب يوم الظلة؟ قال اجتمع عليهم، قال هم أمة واحدة، هم أمة ايه واحدة، اجتمع عليهم يوم عذاب هذه النقم كلها، وإنما ذكر في كل سياق ما يناسبه. ففي الأعراف لما قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، فكان المناسب أن تذكر الإيه الرجفة، فرجفت بهم الأرض التي ظلموا بها وأرادوا إخراج نبيهم منها، وها هنا لما أساءوا الأدب في مقالتهم على نبيهم قالوا بقى إنك أنت الحليم الرشيد وهذا الكلام، نسب ذكر الصيحة التي إيه أسكتتهم وأخمدتهم لما سأل إيه أدب، أرسل الله ما يقطع لسانهم. وفي الشعراء لما قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، فكان مناسب إيه أن يأتيهم عذاب، فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. فهذا يعني من الأسرار العجيبة في كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وهنا قال سبحانه وتعالى وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، أي كأن لم يقيموا فيها من قبل، ألا طردت من مدين من رحمة الله بحلول نقمته عليهم، لأن اللعن هو الإيه الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، يعني بعدما ماتوا يعني كان الذي يراهم بعد ما نزل عليهم العذاب يقول كأن هؤلاء لم يكونوا يعيشون في هذا المكان، وكأنه لم يكن هنا قوم من شدة العذاب الذي إيه نزل عليهم، أخمدهم فغير معالم بلدهم. فاتبع قال سبحانه ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، وكان قوم مدين قريبين من قوم إيه ثمود، كانوا قريبين منهم في الدار وشبيهين بهم في الكفر والضلال وقطع الطريق. إلى هنا انتهت قصة شعيب عليه السلام مع قومه، وتبين لنا يعني كيف كانت فصاحة وبلاغة نبي الله شعيب عليه السلام، وكيف كان نصحه ووعظه وحرصه على قومه، وبماذا رد قومه عليه، وكيف كانت العاقبة للمتقين، فنجى الله شعيبا والذين آمنوا معه، وأهلك الله قوم مدين لما كذبوا نبيهم عليه السلام. طبعا في هذه القصة فوائد عظيمة، فليذكر كل واحد منكم فائدة استفادها من قصة شعيب عليه السلام. نبدأ بشيخ إبراهيم وهكذا بالترتيب. نعم نعم جميل. ما معناه؟ تمام. الأنبياء يعني الفصاحة والبلاغة والتنوع وتنويع الأسلوب في الدعوة لله عز وجل. لا تجعل العداوة مانعا بينك وبين قبول الحق أو بينك وبين ترك الدعوة. مش مهندس
ولا يقول رأيت أنكم على دينكم من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله أن توكلت إليه الأمور. يعني فصاحة وإجمال وجوامع كلام روعة في الأسلوب.
نعم. وهذا مهم جدا يا أخواتنا ما نستفيده من بلاغة وفصاحة نبي الله شعيب عليه السلام أن يكون الخطيب فصيحا بليغا. والفصاحة والبلاغة هذا تحتاج إلى تعلم اللغة، تعلم الإيه؟ اللغة، النحو والصرف والبلاغة والشعر وهذه العلوم الكثيرة، يعني لأن يقبح بالداعي إلى الله عز وجل ألا يكون فصيحا وأن يلحن في خطابه. فهذا يعني كما قال القائل يعجبني من الفتى زيه وجماله ويسقط من عيني حين يلحن أول ما يلحن. مهم جدا لكن ترفع المنصوب وتنصب المرفوع وتجر المنصوب يعني تسقط من أعين الناس فلا يقبلون كلامك. يعني أنت تقول يعني أنا أتعلم لأجل الناس، أن تتعلم من أجل أن تستطيع أن تصل دعوتك إلى الناس وأن تحسن في توصيل الدعوة إلى الناس. وعزيز
اللي هو ما حد يجي إلى الداعي عدم الاستهزاء به ما يدعو به ويكون مثلا البداية يبقى يكون عنده اللي هو ربنا والبداية أهم من نفسه.
تمام أحسنت.
ولا يقوم يا رحت يعز عليكم الله لو فضل دعوة ربنا عليه حتى هم بيعظموا لله بسبب أهلها.
تمام جزاك الله خير شيخ رضا. أحسنت. الرزق الحلال خير وبركة عن الاستكثار من الايه من الحرام. نعم.
سبحان الله. يعني رب امرهم واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي غفور ودود. استغفروا ربكم ثم
يعني الله عز وجل يقبل التوبة ممن تاب. ارجعوا من اجرامكم ومن تصفيفكم من كيل ومزان ومن عبادتكم لغير الله عز وجل فالله يقبل توبة من تاب اذا تاب اليه. الشيخ مصعب قل ما عندك يعني أنت لم تستفد شيئا اصبر. أنت عايز تخلص وخلاص تقول له هات أي آية وخلاص مش الموضوع. لا أنا لا أريد أن تأتي بآية. أنا أريد يعني وأنا أشرح القصة لا شك أنه جاء في ذهنك شيء قلت نعم هذا صح هذا ينبغي أن نفعله كده يعني. طيب نتركك حتى تفكر ولو وجدت شيئا قل ما عندك. أنا لا أعرف شيئا.
ولا تبخسوا الناس أشياء ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يعني أهم حاجة وأنت بتبيع ما تنقصش الميزان.
تمام. الحرص على إتمام الكيل والوزن. أحسن شيخ حمد.
عندما أردوا أن يكتب علي حاجة ما أقدرش إلا صلاته قال صلاتك تأمره أن نترك ما يعبد آباؤنا أو نفعل في أمرنا من شاء
أحسن. نعم. ما الذي استفدته من هذا؟ ما الذي استفدته من هذا؟ ماذا كان يريد أن يقول لهم يعني من هذه الكلمة؟ كان يخاف عليه من العذاب. يعني هو حريص عليهم. زي مثلا يقول لك يا ابني أنا خايف عليك من النار. قم صلي. وكان يقول لهم أنا خايف عليكم من النار. اتقوا الله. كده.
إن الله عز وجل يرسل لكل أمة نبيا منهم يعيش بينهم يعرف ما يفعلونه وما يأتونه من الذنوب والمعاصي ليقيم عليهم الحجة.
نعم. وليعرف بماذا يقدم من الأمور التي يريد أن ينهاهم أو يأمرهم بها، ماذا يقدم ماذا يؤخر، ما هي الأولويات وهكذا. يعني ما ينفع مثلا يكون الناس الذين تدعوهم عندهم انتشار مثلا جريمة أو كبيرة الربا، ثم أنت تذهب تكلمهم عن الزواج مثلا وتكلمهم عن أمر آخر. كلم الناس فيما هم فيه. نعم. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني انتبه، هؤلاء قوم عندهم علم قد يجادلونه وكذا. ثم قال فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله آخر الحديث. نعم.
قالوا يا شعيب ما نحن مما تقول وكأن أكلهم للحرام طوف على عقولهم.
نعم.
لن يعودوا يعني يفهمون الموعظة ولا الحق ولا يدخل إلى عقولهم ولا قلوبهم. لذلك كانت من أولويات سيدنا شعيب أن نهاهم عن أكل الحرام وتخفيف الميزان.
نعم. أحسنت. واتقوا الله ويعلمكم الله. فتقوى الله سبحانه وتعالى سبب للعلم والإيه والفقه. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، واجعل لك فهما تميز بين الحق والإيه والباطل. قال سبحانه وتعالى، طبعا هذا بدأ قصة السورة تنتقل إلى قصة أخرى، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. أيها لقد أرسلنا موسى بآياتنا الدالة على توحيد الله وبحججنا الواضحة الدالة على صدق ما جاء به. لكم آية أرسل الله نبيه موسى عليه السلام؟ وهي أقرب من يقرأ لنا الآية. وآيات أخرى كمان. نعم، آيات كثيرة كانت دالة واضحة على صدق ما جاء به عليه الصلاة والسلام. أرسله سبحانه قال إلى فرعون وملائه. إلى فرعون هو ملك ديار مصر على أمة القبط لعنه الله، وملئه والملأ هم الأشراف من قومه، فاتبعوا أمر فرعون، أي هؤلاء الأشراف اتبعوا أمر فرعون لهم بالكفر بالله. وليس أمر فرعون بأمر ذي إصابة للحق حتى يتبع، بل هو الجهل والضلال والكفر والعناد. وكما أنهم اتبعوه في الدنيا وكان هو مقدمهم ورئيسهم، كذلك هو يقدمهم يوم القيامة إلى نار إيه جهنم. طالما كان الكبير بتاعهم في الدنيا هم ماشيين وراه، هو برضو كبيرهم في الآخرة وهيمشي وراه، لكن إلى الإيه؟ إلى النار عياذا بالله تعالى. فأوردهم إياها وشربوا من حياض رداها، ولهم في ذلك الحظ الأوفر من العذاب الأكبر، كما قال تعالى فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. وقال سبحانه فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. يقدم قومه يوم القيامة، هكذا شأن المتبوعين في الدنيا، يكونون موفورون العذاب يوم المعاد. يبقى الكبير في الدنيا في الضلال له أتباع وكان سببا في إضلالهم، يضاعف له العذاب يوم الايه؟ يوم القيامة. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم ايه؟ من شيء. وقال سبحانه وليحملن أوزارهم مع ايه؟ أوزارهم. وليحملن أوزارا مع أوزارهم. هكذا قرأت الآية صحيحة؟ ونحملن أوزارا مع أوزارهم. طيب قال سبحانه في آيات أخرى يبين سبحانه وتعالى أنه يضاعف العذاب للمتبوعين يوم القيامة بسبب إجرامهم وإضلالهم من خلفهم، لأن من دل على سوء فلهم من السوء أضعاف ما دع، يعني مثل ما نعى مثل ما أضل. فشأن المتبوعين يوم القيامة أنه يضاعف لهم العذاب. قال الله سبحانه وتعالى في دعاء الأتباع يوم القيامة وآتهم ضعفا من العذاب ولعنهم لعنا كبيرة. قال سبحانه وتعالى في آيات توضح هذه المعاني قال كل ضعف ولكن لا تعلمون. وقال إخبارا عن الكفرة إنهم يقولون في النار ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرأنا فأضلونا ربنا آتيهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. فالإنسان لأن يكون ذنبا في الخير خيرا من أن يكون رأسا في الشر. أنا وقت تحب أنك تكون كبير حتى لو في الشر، لأن تكون خامل الذكر غير معروف في الخير خير من أن تكون رئيسا كبيرا في الشر. قال سبحانه وأتبعوا في هذه، أي في هذه الدنيا، وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. أي وأتبعهم الله في الحياة الدنيا لعنة وطردا وإبعادا من رحمته مع ما أصاب من الهلاك بالغرق، وأتبعهم طردا وإبعادا منها يوم القيامة ساء ما حصل لهم من ترادف اللعنتين والعذاب في الدار الآخرة. طيب ما معنى الرفد؟ الرفد والعطاء والعون، أي بئس العطاء المعطى لهم، تلك اللعنة المضاعفة التي لابستهم في الدنيا والآخرة. واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. لما ذكر الله تعالى خبر هؤلاء الأنبياء وما جرى لهم مع أممهم وكيف أهلك الله المؤمنين ونجى وكيف أهلك الله الكافرين ونجى المؤمنين، قال ذلك من أنباء القرى يعني من أخبارها نقصه عليك منها قائم أي ما زال منها عامر وحصيد أي هالك دائر. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. أي وما ظلمناهم بما أصبناهم به من هلاك، فإن الله سبحانه وتعالى قال إن وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فكذلك الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا حتى تبلغه الدعوة، فإذا بلغته الدعوة وأعرض فيأتيه بعد هذا هذا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فهنا الله عز وجل ما ظلمهم بل أرسل لهم الرسل وأنزل عليه الكتاب ويظل يدعوهم سنين طويلة، ولكنهم عصوا وكذبوا واستهزأوا حتى جاءهم العذاب. ولكن ظلموا أنفسهم لأنهم أوردوها موارد الهلاك لأن كفروا بالله سبحانه وتعالى. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، أي هذه الأوثان والأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله ما دافعت عنهم ولا ردت عنهم شيئا من عذاب الله سبحانه وتعالى. وما زادوهم غير تتبيب، بل ما زادتهم هذه الأصنام والأوثان إلا هلاكا وخسرانا. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. أي وكما أهلكنا أولئك القرون الظالمة المكذبة لرسلنا، كذلك نفعل بنظرائهم وأشباههم وأمثالهم، كما قال في آخر قصة لوط عليه السلام: وما هي من الظالمين ببعيد. وللكافرين أمثالها. فكذلك هي عادة الله سبحانه وتعالى في إهلاك الإيه؟ المكذبين والمجرمين. إن أخذه أليم شديد، أي قوي مؤلم. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم. الله عز وجل يملي له، يمهله علّه يتوب ويرجع. إن الله لا يملي للظالم، يبقى ربنا يمهل ولا يهمل. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. فإذا رأيت ظالما مقيما على ظلمه، والله عز وجل يرزقه ويعطيه من النعم، فهذا استدراج ومكر به. فإذا أتاه العذاب استأصله وأهلاكه الله سبحانه وتعالى. فلا تقتر بهذا وتقول: يا ناس هم عايشين بعيد عن ربنا ومهنئين بالدنيا. إذا أتاهم العذاب لا يفلت منهم إيه؟ أحد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. أي إن في هذا آية واعتبارا على صدق موعودنا في دار الآخرة. إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف المقام وخاف. لكن هذه الآية وهذه العبرة من هؤلاء الأقوام، من الذي يعتبر بها؟ من خاف عذاب الآخرة. لكن الإنسان الذي لا يؤمن بالآخرة لا يعتبر، حتى وإن رأى الموت بعينيه لا يعتبر. يرى الظالمين قد هلكوا أمام عينيه فيستمر على ظلمه ولا يعتبر ولا يرعوي ولا يرجع، لأنه قلبه خالي من من الإيمان. إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، فلذلك أصحاب العقول. إن في ذلك لآيات لأولي النهى. هنا إن في ذلك لآيات لمن خاف عذاب الآخرة. فإنسان إذا كان لم يكن عنده إيمان ولا خوف من الله ولا من الدار الآخرة، فهذا لن يعتبر ولن ينتفع بالعظات والعبر. ذلك يوم مجموع له الناس، أي يوم القيامة يجمع فيه الخلائق من أولهم إلى آخرهم من الإنس والجن والحيوان والطير وسائر المخلوقات، فيحكم الله عز وجل فيهم بحكمه العادل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا إيه؟ وقال سبحانه: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، تشهده الخلائق كله. وما نؤخره إلا لأجل معدود، أي لماذا يؤخر الله يوم القيامة؟ لأن الله عز وجل قد سبقت كلمته وقضاؤه وقدره أن القيامة لن تقوم حتى يوجد أناسا من ذرية آدم معدودين، وضرب لهذه مدة معينة. فإذا انقضت المدة وتكامل وجود أولئك المقدر وجودهم في الدنيا من ذرية آدم عليه السلام، أقام الله الساعة. ولهذا قال تعالى: وما نؤخره إلا لأجل معدود، أي مدة محددة مؤقتة لا يزاد عليها ولا ينقص منها. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. يوم القيامة إذا أتى لا تتكلم نفس إلا بإذن الله تبارك وتعالى لها بالكلام يوم القيامة. وهذه الآية في معنى قوله تعالى في آخر سورة النبأ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. وهناك آية أيضا تدل على أنهم لا يتكلمون إلا بإذن الله يوم القيامة. وبتقول لي الآية ما شهد في الشفاعة وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وفي حديث الشفاعة الطويل ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. يبقى يوم القيامة كله إيه؟ صامت ساكت لا يتكلم أحد إلا بإذن الله تبارك وتعالى. فينقسم الخلائق فمنهم شقي وسعيد فريق بالجنة وفريق في السعير. ثم بيّن تعالى حال الأشقياء وحال السعداء فقال سبحانه فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. يحكي الله عز وجل لنا ويقص علينا مشهدا من مشاهد عذاب هؤلاء الأشقياء في النار عياذا بالله تعالى. قال فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. ما هو الزفير؟ خروج. طب والشهيق؟ لكن هل نفس عادي؟ قال الزفير إخراج الأنفاس بدفع وشدة. طب ما الذي يجعل أهل النار يخرجون النفس بشدة ودفع عظيم؟ قال بسبب ضغط التنفس. بسبب ضغط الايه؟ التنفس. طب والشهيق وعكسه وهو اجتلاب الهواء إلى الصدر بشدة أيضا لقوة الاحتياج إلى الايه؟ إلى التنفس. فهم في كرب ايه؟ عظيم نسأل الله السلام. خالدين فيها أي هؤلاء الأشقياء خالدين في هذه النار ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض وهذا يقال لمن لما دامت السماوات يعني من أراد أن يؤبد شيئا يقول هذا إلى الأبد فكان يقول إما يقول إلى الأبد أو إلى ما دامت السماوات والأرض. فخلود الكافرين في النار فخلود أهل النار في النار خلودا أبديا لا نهاية له عياذا بالله تعالى. ولكن الله سبحانه وتعالى استثنى فقال إلا ما شاء ربك. هل يفهم من هذا أن النار ستفنى أو أن الكافرين سيخرج منهم أحد؟ الجواب في الأول في الأولى والثانية لا. طيب لماذا قال إلا ما شاء ربك؟ هذا الاستثناء خاص بعصاة الموحدين الذين يدخلون النار فيعذبون على قدر ذنوبهم ثم يخرجهم الله تبارك وتعالى من النار بشفاعة الأنبياء والملائكة والمؤمنين وبرحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. يبقى الاستثناء ده خاص من بالعصاة من الموحدين لأن الموحدين لا يخلدون في النار أبدا. إنما التأبيد خاص بمن مات مشركا بالله سبحانه وتعالى. طيب ثم قال ثم تستأنف في الآيات وتحكي لنا حال السعداء فقال سبحانه طبعا الآية إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد أي فعال لما يريده فلا مستكره له سبحانه. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود. وأما الذين سعدوا هؤلاء هذا حال السعداء أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام ففي الجنة أي فمأواهم إليه خالدين فيها يعني ماكثين فيها مقيمين لا يبغون عنها إيه حولا ما دامت السماوات والأرض. طيب يعني خلود أهل الجنة إيه؟ دائم. طيب ما معنى الاستثناء هنا إلا ما شاء ربك؟ هل معنى هذا أن الجنة ستفنى أو أن فيها جماعة من المؤمنين سيخرجون؟ والجواب الأولى والثانية إيه؟
لا.
طيب إذن ما معنى الاستثناء هنا؟ أرجت لو أقول خالدين ثم قال إلا ما شاء. شيء آخر قال إلا ما شاء ربك، يعني ها دخول هؤلاء السعداء الجنة ليس واجبا على الله، ليس واجبا بذاته على الله سبحانه وتعالى، يعني دوام عفوا دوام حالهم في الجنة ليس أمرا واجبا بذاته، بل هو موكول إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. أن هذا فضل من الله إيه ونعمة، هذا فضل من الله إيه ونعمة. فالجواب أن دوام هؤلاء في الجنة ليس واجبا، ليس أمرا واجبا بذاته، بل هو موكول إلى مشيئة الله تبارك وتعالى، فله المنة عليهم دائما، ولهذا يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. طيب سؤال، هو المؤمن يعني إذا طالت حياته ممكن يعيش كم سنة؟ كم سنة ممكن يعيش؟ 60-70-80 صح؟ هو كان كم سنة من هذه السنوات يعمل فيها للجنة؟ قليل. طيب الله عز وجل لو أتى بهذا المؤمن الذي عبد الله مثلا 50 سنة ثم متعه في الجنة 50 سنة ثم أخرجه، فهل بهذا عادل معه أو ظلمه؟ أطعتني 50 فأنعمت عليك إيه 50. لكن هل المؤمن هينعم فقط على قدر عمله ولا الخلود في الجنة دائم؟ طيب يبقى هذا فضل وزيادة ولا لا؟ نعم مجرد الدخول، لكن احنا لو حسبناها حساب اللي هو العادي،
يعني حساب العادي يبقى دوب نفس او بصر او هو استمتع
خلاص بالعمل، فهذا الله يزيده ايه مدة يخلد فيها ايه ابدا. طيب لماذا هذا الخلود؟ إيه لفضل نيته، نية المؤمن، لانه كان في نيته انه ان عاش حتى والى الابد سوف يطيع ربنا الى الايه الابد، فاجر على قدر ايه نيته، هذا ذكره العلماء. طب والكافر أيضا بإيه؟ بنيته، لأنه كان ينوي الكفر إيه؟ دائما. عندك جواب آخر؟ ما هو؟ طب وين في النار؟ أنا مقتنع بالجزئية الأولى من كلام. طيب لكن الجواب الثاني في نظري ليس سديدا في نظري.
عذابي هو العذاب الأليم.
أيوة ده هذا هو الجواب. أنا أقولك.
الجزئية الثانية.
آه.
عذاب الله عز وجل أليم.
طب ده الجواب على سؤال إيش؟ هذا مش له علاقة بالسؤال. طيب أيما كان فهو كرم من الله سبحانه وتعالى، دوام هؤلاء في الجنة، دوام المؤمنين في الجنة هو فضل من الله ورحمة، ليس واجبا بذاته لهؤلاء. واضح؟ طيب قال سبحانه وتعالى وما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، غير أي غير مقطوع. هو لما قال عطاء غير مجذوذ يعني لما ذكر سبحانه وتعالى استثناء بعد لما قال إلى ما شاء ربك ذكر المشيئة، قد يتوهم متوهم إن ممكن هذا النعيم ينقطع، تمام أو لا، أو ربنا سبحانه وتعالى قال عطاء غير، إن هذا إن عطاء العطاء في الجنة غير إيه غير منقطع دائم أبدا، لئلا يتوهم متوهم بعد ذكره المشيئة أن ثم انقطاعا أو شيئا، بل ختم له بالدوام وعدم الانقطاع، كما بين هنا أن عذاب أهل النار في النار دائما مردود إلى مشيئته، وأنه بعدله وحكمته عذبهم، ولهذا قال تعالى إن ربك فعال لما يريد، وقال سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهنا طيب القلوب وثبت المقصود بقوله عطاء غير إيه مجذوذ. فيقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. ولهذا جاء في الحديث أن ينادى على أهل الجنة فيقال لهم إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا إيه أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، مش حد يعجز في الجنة إلى الأبد، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، مش ما فيش مرض في الجنة أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، لا في بأس ولا بؤس ولا بأساء ولا شدة في الجنة، مش فيش جوع، ما فيش حاجة أبدا في الجنة ممكن يعني تؤلمك، بل كلها نعيم ده. ماذا عندك؟ ما هو؟
في قول عز وجل أما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، وفي الأخرى أما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلى ما شاء الله. هل السماوات والأرض يعني الآيات بقى يعني جمع هذه الآيتين آيتين مع إلى الشمس إلى السماء الفطرة القيامة وقال الله جل فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فما دامت السماوات والأرض هل السماوات والأرض لو ما نطوي السماء تطوي السجل للكتب ما بدأنا أول خلق نعيده، هل السماوات والأرض
على هذا السؤال عدة أجوبة. الجواب الأول أن المقصود هنا أن الآية خرجت على طريقة العرب في التعبير عن التأبيد لأمر ما، فيقول هذا الشيء دائم ما دامت السماوات والأرض، يقصدون إيه التأبيد، يقصدون المعنى الحرفي للإيه للكلم، هذا جواب. فإنهم كانوا من عادتهم يقول هذا باق ما بقي الليل والإيه والنهار. الجواب الثاني أن يكون المقصود بالسماوات أي جنس السماوات والأرض، جنس ما بقيت هناك سماء وما بقيت هناك إيه أرض، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى تبدل سماء غير هذه السماء وأرض غير هذه الأرض، فما دامت تلك السماء وتلك الأرض وغير هذه الأرض وغير هذه الإيه السماء، وده ستكور وتنفطر وتذهب، يكون هناك سماء غير هذه السماء وأرض غير هذه الإيه الأرض. قال الله سبحانه وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وهناك جواب ثالث في قول عبد الله بن عباس قال لكل جنة سماء وأرض، كل جنة سماء وإيه وأرض، واضح؟ طيب حد عنده سؤال آخر؟ ما لكم صامتون أكأني أتكلم بلغة غير لغتكم؟ طيب نقف عند هذا الحد من الجزء الأول في الدرس، ثم بعد قليل نكمل الجزء الثاني. عندك فائدة؟ طيب نقف إلى هنا إن شاء الله سبحانه وتعالى، ونستكمل بعد قليل هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد.